أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
لسه على رجليه وهو ما اعتبره معجزة بكل المقاييس، ولكني أشعر بضعف شديد.
I had all sorts of really terrifying images running around inside my head. And Allah came to the door of the cell and he spoke to me through the door. It's okay, you're with friends, you don't need to be scared.
هل كان يمكن أن أحلم بأن يسافر الصحفي الأسترالي بيتر جريست من أستراليا إلى لندن ليشاركني لإضراب الاحتجاج؟
في تصعيد درامي لقضية أصبح اسمها يتردد في أروقة السياسة العالمية، تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يبذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني على عبد الفتاح الذي يقبع في السجون المصرية منذ أكثر من 5 سنوات. وتزامن هذا التعهد مع استمرار معركة أخرى تخوضها والدة علاء ليلى سويف، والتي دخلت في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما احتجاجا على استمرار اعتقال ابنها. علاء المواطن الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والمصرية تم توقيفه في أيلول سبتمبر من العام 2019 من قبل السلطات المصرية، وبعد عامين من المحاكمة صدر ضده حكم بالسجن ل5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الاتهام جاء نتيجة لنشره لمقال على فيسبوك عن التعذيب في السجون المصرية، شمل نصا كتبه شخص آخر يتهم فيه أحد أفراد الشرطة بتعذيب سجينا حتى الموت. في تعليقه على هذه القضية قال ستارمر في بيان رسمي: بعد لقائي مع السيدة ليلى سويف هذا الأسبوع أصبحت رسالتي واضحة، سأبذل كل جهد ممكن لضمان إطلاق سراح ابنها على عبد الفتاح وإعادته إلى عائلته. سنستمر في إثارة قضيته على أعلى المستويات في الحكومة المصرية، وسنواصل الضغط من أجل إطلاق سراحه. تعيش سويف البالغ من العمر 68 عاما في ظل معاناة قاسية منذ أن بدأ إضرابها عن الطعام في 29 من أيلول سبتمبر 2024، وهو اليوم الذي أكمل فيه نجلها 5 سنوات من الاعتقال.
منذ أن بدأت إضرابي عن الطعام إلى اليوم كانت رسالتي بسيطة جدا. أنا كمعظم الأمهات مستعدة أن أضحي بحياتي حتى أنقذ حياة أولادي، وربما لأن هذه الرسالة طبيعية وبسيطة فقد أثارت تعاطفا في قلوب كثيرة حول العالم، وأطلقت حملة تضامن تصاعدت حتى وصلت إلى حجم لم أكن أتوقعه في أقصى أحلامي. معجزة أخرى. هل كان يمكن أن أحلم بأن يسافر الصحفي الأسترالي بيتر جريست من أستراليا إلى لندن ليشاركني لإضراب الاحتجاج؟ هل كان يمكن أن أحلم برسائل التضامن من أهل فلسطين وأهل سوريا رغم الكرب الذي يعيشونه؟ هل كان يمكن أن أحلم بكل هذا الاهتمام بقضيتي هنا في لندن حتى أجد سائق تاكسي يتعرف علي ويقول لي أنه شاهدني على التلفزيون عدة مرات ويتمنى لي النجاح من كل قلبه؟ وأخيرا وليس آخرا، هل كان يمكن أن أحلم بكل هذا التضامن في مصر حيث أعرف جيدا أن كل من يعلن تضامنه معي يأخذ مخاطرة حقيقية؟
ليلى التي لم تتوقف عن مطالبة الحكومتين البريطانية والمصرية بتحقيق العدالة لابنها تعتمد في غذائها على القهوة والشاي، إلى الجانب أكياس تستخدم لتعويض السوائل في جسدها، وذلك في محاولة منها للضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحه. هذا ما قالته لي عن الدور الذي ينبغي على قادة العالم القيام به للدفع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
علاء مواطن مزدوج الجنسية مصري بريطاني، وبالتالي فإن حياته وحقوقه هي مسؤولية كل من الحكومة المصرية والبريطانية. السلطات المصرية تنتهي حقوقه طبقا للقانون المصري، مش تبقيه في السجن بعد أن قضى مدة عقوبته، وبالتالي فمسؤولية رئيس الوزراء البريطاني أن يسعى لإيقاف هذا الانتهاك، خاصة وأن الحكومتين المصرية والبريطانية صديقتين وبينهما العديد من المصالح المشتركة بشكل عام، قادة حول العالم وبالذات قادة الدول الديمقراطية ومن بينهم القيادات الأسترالية. فعلى هؤلاء القادة أن يلتزموا بقوانين بلادهم وبالمعاهدات الدولية التي تلزمهم بحماية حقوق الإنسان حول العالم، وثانيا أن يتخذوا موقف متسق من الانتهاكات التي تحدث في مصر وغيرها من البلاد، فلا يغضون الطرف عنها من أجل مصالح أخرى. وهناك مسؤولية على شعوب هذه الدول أن يراقبوا سياسات بلادهم الخارجية ويلزموا قادتهم باحترام حقوق الإنسان، وليحذروا، فلو سمحوا اليوم باختراق هذه الحقوق في بلادنا فإن عاجلا أو آجلا ستخترق في بلادهم.
وبينما تواصل ليلى إضرابها، تصر الأسرة والناشطون الحقوقيون بمن فيهم منظمة مراسلون بلا حدود على أن علاء كان يجب أن يفرج عنه منذ نهاية سبتمبر 2024 بعد أن قضى عامين في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته، وهو أمر كانت السلطات المصرية عادة ما تأخذه في عين الاعتبار، إلا أن السلطات رفضت هذا الطلب. حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في عام 2022 من خلال والدته المولودة في المملكة المتحدة، مما جعل قضيته محط اهتمام كبير في بريطانيا والعالم. أهلا بك في الجناح السياسي في سجن طرة، أنت هنا بين أصدقائك. كلمات وقعت على مسامع الصحفي الأسترالي بيتر غريستي وهو يخطو أول خطواته في الحبس الانفرادي في أحد سجون مصر. كلمات أضاءت ظلمة ستلف حياة غريستي بعد أن وجهت له السلطات المصرية تهما بالإرهاب، يقول غريستي أنها ملفقة بسبب عمله الصحفي. كان الصوت الذي سمعه غريستي هو صوت علاء عبد الفتاح. بدأ الصحفي الأسترالي الذي سجن في مصر لمدة 400 يوم في 2013، بدأ إضرابا عن الطعام هو الآخر في العاصمة البريطانية لندن، استمر على مدى 21 يوما ليطالب الحكومة البريطانية بالتحرك لضمان الإفراج عن عبد الفتاح. وكان غريستي انضم إلى ليلى سويف أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت مطالبين بلقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للتباحث في قضية عبد الفتاح. سألت بيتر عن فترة السجن، فقال لي أنه لم يكن يتحدث العربية ولم يعرف أين هو.
Back in 2014, one of the first things that happened was that I went into solitary confinement in Limon Torret prison. At the time I was confused, I was scared, I didn't speak Arabic, so I didn't really understand what was happening or where I was or who the other prisoners were. And I had all sorts of really terrifying images running around inside my head. And Allah came to the door of the cell and he spoke to me through the door and he said to me, look, you're with human rights activists, with pro-democracy activists, with writers, with judges, with trade unionists. It's okay, you're with friends, you don't need to be scared.
ويقول غريستي أنه بعد مرحلة الحبس الانفرادي علاء أعطاه دروسا في السياسة المصرية والمجتمع والتاريخ وألهمه لكتابة رسائل قام بتهريبها من السجن.
After I got out of solitary, during the exercise periods that we had together, we'd stride up and down the exercise yard, and I'd get master classes in Egyptian politics and political theory and history and society and so on. And he really inspired me to write the two letters that I smuggled out of prison, describing what happened to us as not the consequence of anything that we'd done, but because of what we'd come to represent. In other words, it was an attack on press freedom. And those letters really helped shape the campaign that ultimately got me out of Egypt. So for all of those reasons, I think I owe a lot my life. The bond, I think it really taught me about the power of activism, of being on the front foot, and of being fearless and brave in fighting for your convictions.
بيتر يعتبر ما حدث هجوما على الصحافة، مشيرا إلى أن الرسائل التي قام بتهريبها شكلت أساسا للحملة التي دفعت بخروجه من السجن، مضيفا أن علاء علمه قوة التظاهر والشجاعة. وعبر غريستي عن اعتقاده أن دعم حقوق الإنسان عامل مهم في المصالح الجيوستراتيجية، مشيرا إلى الكثير من الحساسية حول حقوق الإنسان ما يؤدي إلى تغليب المصالح الحكومية، مشيرا إلى دور الحكومة المصرية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأيضا إلى أهمية التجارة عبر قناة السويس.
I think support for human rights should be a necessary element of geopolitical interests. I also think that in a lot of cases, there's too much sensitivity about human rights and too much willingness to compromise human rights in favor of so-called geopolitical interests. I think that in Allah's case, I know that the British government is nervous about demanding too much of the Egyptian government, and in case the Egyptian government somehow reneges on the peace agreement, on their role in the peace agreement in Gaza, or somehow restricts trade through the Suez Canal. But I think in Allah's case, and in a lot of human rights cases, the interest that Egypt has in supporting the ceasefire in Gaza and in maintaining a smooth flow of trade vastly outweighs the value that Allah has to them as a political prisoner. I think the government, the British government and other Western governments are far too sensitive about it. If the British government simply said to the Egyptians, listen, we can't hold an investment summit for you as long as there are British nationals, British citizens inside your jails.
سألته ما الذي يدفعه للاستمرار في ظل المخاطر التي تحدق بعمله الصحفي، فقال أن الخطر الأكبر على ليلى وعائلتها، وأنه كصحفي لا معنى للقيام بهذه الوظيفة دون أن يتحلى بالشجاعة والقدرة على مواجهة القوة والنفوذ، مشيرا إلى أن الصحفي لديه شيء من الحماية بسبب الدور الذي يلعبه، ولكن مع ذلك هناك دائما فرصة لأن يقوم شخص متنفذ بتوجيه ضربة له.
Obviously the far greater risk is for Layla and her family, but they're doing it also for the love of Allah, and I completely understand that. As a journalist though, I think that there's no point doing the job unless you have the courage of your convictions and the willingness to publish, to investigate and publish abuses of power, even if you think that there may be some blowback. I've always felt that journalists have a degree of, not immunity, but insulation because of the role that we play. But I also know, particularly from my own very difficult experience at times, that cover is not unlimited and that there is always the potential that someone with power will strike back.
يقول غريستي أنه لا يوجد ما يسمى بالمجتمع الدولي، وإنما مجموعة من الديمقراطيات الغربية مع فهم مشترك لحقوق الإنسان والعدالة وفهم لدور الصحافة وأهمية الحرية. ويرى غريستي أن الدول لابد أن تتعاون على هكذا حالات لترد بشكل موحد على هذه الانتهاكات ووضع ضغط على الحكومات لإطلاق سراح أشخاص كعلاء.
There's no such thing as the global community. Let's get that very clear. What there is a collection of liberal Western democracies with common ideas of human rights, of justice, of due process, of the role of the media, and the importance of freedom. And I believe that those countries can and should collaborate on these cases as one, a bit like NATO's Article 5, where an attack on one becomes an attack on all. So they can respond in unison to these kinds of cases, all applying pressure on the offending governments to free people like Allah. And so that way it becomes less of a negotiation between the offending country, in this case Egypt, and the national or the country of that other of a prisoner's nationality, such as Britain's.
تجدر الإشارة إلى أنني تواصلت مع السفارة المصرية في كامبرا طلبا لتعليق رسمي على استمرار حجز عبد الفتاح، ولكن لم يصلني الرد حتى لحظة كتابة هذه السطور، علما بأن SBS عربي ستمنح حق الرد للسلطات المصرية بمجرد وصول بيان يوضح موقفها في هذه القضية. شكرا لحسن الاستماع، كنت معكم أنا فارس حسن.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.